أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اتضح لدينا أن إذا كان لدينا رواية مطلقة ورواية أخرى مقيدة بقيد، وكان ذلك القيد منزلا على الفرد الغالب، فحينئذ تأتي شبهة مفادها أنه إذا بنينا على أن غلبة الوجود تستوجب الانصراف، فينبغي حينئذ أن نرفع اليد عن الإطلاق في الرواية الأولى، لأن المطلق حينئذ يكون منصرفا إلى الفرد الغالب، والانصراف يمنع عن الأخذ بالإطلاق، كما فيما نحن فيه. بناء على إنكار أن تكون غلبة الوجود موجبة للانصراف، فحينئذ الأمر سهل، نأخذ بإطلاق الرواية ونحمل الرواية المقيدة على كونها مقيدة بالفرد الغائب، من دون أن يمنع ذلك عن الأخذ بالإطلاق. أما من يعتقد بكون المطلق ينصرف إلى الفرد الغالب، فيشكل الأمر في العمل بالإطلاق. مثل الشيخ الأعظم رحمة الله عليه في بعض المباحث يظهر منه أن غلبة الوجود وشياع الأفراد توجب الانصراف، وفي بعض المواضع كما في مثل خيار الحيوان في المثال الذي ذكرناه أمس، يظهر منه بل صريح كلامه أنه ليست مطلق غلبة الوجود تؤدي إلى الانصراف وتمنع من الأخذ بالمطلق، فقد تكون الغلبة تقتضي تنزيل المقيد على الفرد الغالب ولا تقتضي المانع من الأخذ بالمطلق. على مبنانا الذي تقدم في بحث الانصراف، ليس كل مراتب الغلبة تمنع عن الأخذ بالإطلاق. على كل تقدير، لو كنا نحن ورواية علي بن جعفر من دون بحث لغوي ومن دون ما تقدم في الكتاب، لا نستطيع أن نجزم أن رواية علي بن جعفر هي حلال المشاكل، وأن البكر لا محالة بمعنى من لم يدخل بها. لكن باعتبار ما تقدم في البحث اللغوي وما تقدم في الآيتين الشريفتين يقوى الأخذ برواية علي بن جعفر. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالمسألة الثانية. ويتضح لدينا أن تمام ما ذكره الماتن في المسألة الثانية ليس كما يجب، فإنه بنى على أن البنت إذا تزوجت بإذن وليها ثم طلقت أو مات عنها زوجها قبل أن يدخل بها تصبح عند الماتن تصبح ماذا؟ بحكم الثيب، فلا تحتاج في زواج آخر إلى إذن جديد. هذا تبين لنا لا أنه لا اللغة تساعد على ذلك ولا الكتاب ولا على الأقل القدر المتيقن في الروايات. المسألة الثالثة المسألة الجديدة، قال رحمه الله: لا يشترط في ولاية الجد حياة الأبي ولا موته، والقول بتوقف ولايته على بقاء الأب كما اختاره جماعة ضعيف، وأضعف منه القول بتوقفها على موته كما اختاره بعض العامة. هذه المسألة الثالثة كما نلاحظ ترتبط بخصوص ولاية الجد. تقدم في المسألة الأولى الفراغ عن أصل ولايته في الجملة، فراغ عن أصل ولايته في الجملة في مقابل ماذا؟ في مقابل قول ابن أبي عقيل الذي ينكر ولاية الجد مطلقا، وقلنا هذا القول واضح البطلان من الأخبار، فللجد ولاية في الجملة، هذا ما أثبتناه سابق. في هذه المسألة هذه الولاية في الجملة هل هي مطلقة أم مشروطة بشرط؟ فالبحث في هذه المسألة عن تفصيل ولاية الجد. أشار الماتن رحمه الله عليه إلى وجود أقوال ثلاثة في المسألة. القول الأول: ثبوت الولاية للجد على نحو الاستقلال من دون أن تتوقف هذه الولاية على حياة الأب أو على موته. هذا القول ينسب إلى من جاءت الولاية للجد في كلامه مطلقة من القدماء، من قبيل الشيخ المفيد، من قبيل السيد المرتضى سلار وما شابه. وكذلك ينسب إلى ابن إدريس عليكم السلام والعلماء من بعده إلى زماننا. هؤلاء صرحوا باستقلالية ولاية الجد. فإذا نستطيع أن نقول بأن هذا القول عليه مشهور الإمامية. نعم، في المتأخرين أو متأخري المتأخرين صاحب كشف اللثام استشكل فيه، لكن ابن إدريس المحقق العلامة الشهيد الأول والثاني إلى زماننا الحاضر، الفقهاء على استقلالية ولاية الجد. هذا القول الأول. القول الثاني أن الجد تثبت له الولاية مشروطة بحياة الأب. يعني إذا أرادت الفتاة أن تتزوج وكان أبوها ميتا فلا ولاية للجد، تسقط ولاية الجد بموت ابنه. هذا هو القول الثاني. هذا القول هو مختار شيخ الطائفة في خصوص كتاب النهاية. تعرف كتاب النهاية للشيخ الطوسي هو كتاب فتوائي، وفي الأعم الأغلب يفتي بمضمون وبنص الرواية كما هو دينا في تلك العصور. علامة رحمة الله عليه في المختلف نسب هذا القول الثاني أيضا إلى ابن الجنيد، نسبه إلى أبي صلاح الحلبي، إلى ابن البراج، واستظهره من كلام الشيخ الصدوق في كتاب الفقيه. هذا هو القول الثاني. القول الثالث ثبوت الولاية للجد مشروطة بموت الأب، يعني على عكس القول الثاني. فعند أرباب هذا القول ولاية الجد تكون تراتبية، يعني تبدأ ولايته عندما تنتهي ولاية الابن وتنتهي ولاية الابن بموته. فإذا ولاية الجد مشروطة بموت الأب. هذا القول مال إليه بعض العامة، وعلى نحو الإجمال الروايات الواردة في ولاية الجد عندنا بوضوح تبطل هذا القول. سيأتي أن كل أخبار ولاية الجد موردها المفروض وجود الأب. فإذا هذا القول الثالث حسب رواياتنا واضح البطلان. فإذا يدور الأمر بين القول الأول والقول الثاني. بالنسبة للقول الثاني الذي على خلاف القول المشهور يمكن أن يستدل له بوجوه ثلاثة. الوجه الأول أنه إذا جمعنا أخبار ولاية الجد بأجمعها موردها حياة الأب، فما عندنا رواية تفرض ولاية الجد مع موت الأب. وعن هذا البيان أو صياغة هذا الدليل بهذا البيان تضعفه. يعني إذا كان البحث هكذا أريد أن أتبنى رأي، وبسهل أنه أصيغ دليل الخصم بطريقة ضعيفة، يعني أريد أن أتبنى الرأي الذي على خلافه. أما إذا كان البحث تعليمي وتدريبي لا، لا نكتفي بهذه الصياغة الضعيفة. إذ من الواضح أن كون مورد الروايات هي حياة الأب لا يجعل حياة الأب شرطا في ولاية الجد، لا يجعل، هذا ما وارد. أما إذا صغناها بطريقة أخرى ربما تفهم من بعض كلمات كاشف اللسان، نقول بالنتيجة عندنا أصل أولي. هذا الأصل الأولي عادة الفقهاء يبحثونه في كتاب القضاء، يبحثونه في بحث ولاية الفقيه. ما هو هذا الأصل الأولي؟ أنه ليس لأحد ولاية على أحد. هذا أصل أولي، قاعدة عامة، الولاية أولا وبالذات لخالق البشر، لا نخرج عنها إلا بماذا؟ بدليل. خرجنا في النبي، خرجنا في الإمام المعصوم بالاتفاق، خرجنا في القاضي في الجملة، خرجنا في ولاية الفقيه على الاختلاف. أي ولاية تفرضها تحتاج إلى دليل. إذن الأصل الأول ليس للجد ولاية. طب نريد أن نخرج عن هذا الأصل الأول، نحتاج إلى دليل. الأدلة التي بين أيدينا تعطي الولاية للجد في مورد حياة الأب، فنقتصر على الخروج من تحت ذلك الأصل الأول بهذا القدر المتيقن. الزائد يحتاج إلى دليل. إذن لا تصور المسألة كما في كلام السيد الخوئي كأن الخصم يريد أن يستدل بالمورد، فهذا إبطاله في غاية الوضوح، أن المورد لا يخصص. التفتنا، لا، هذا يريد أن يقول أنه عندنا نحن أصل أولي، هذا الأصل الأولي لا نخرج عنه إلا بالمقدار المتيقن. هذا هو المقدار المتيقن. فحينئذ لا نستطيع أن نقول بأنه المورد لا يخصص الوارد. فبهذا البيان يصبح هذا الدليل قويا. في مقام الإجابة عنه ينبغي أن نفرق بين حالتين. الحالة الأولى أن تأتي أخبار على خلاف الأصل الأول لكنها تثبت ما هو خلافه في الجملة، ما هو خلاف الأصل الأول في الجملة. في هذه الحالة بما أنها تثبت ما هو خلاف الأصل الأول في الجملة نقتصر على ما خالف الأصل الأول على القدر المتيقن، فنحل المسألة بالقدر المتيقن. الحالة الثانية أن تأتي أخبار على خلاف الأصل الأول لكن فيها قرائن تقتضي التعميم على ما هو خارج موردها، حينئذ لا نستطيع أن نقول بأن المورد هو القدر المتيقن ما دام يوجد فرائض تعمم على ما هو خارج موردها. ما نحن فيه من قبيل الحالة الثالث، لكن اسمح لي أن أؤخر ذلك إلى حين الاستدلال على القول الأول. الآن نبقيه على إجماله هكذا. هذا كان الوجه الأول الذي استدل به أرباب القول الأول، أرباب القول الثاني. الوجه الثاني وهو العمدة، التمسك بما رواه الشيخ الكليني في الكافي ونقله عنه شيخ الطائفة في التهذيب، رواية الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الجد إذا زوج ابنة ابنه، الجد زوج ابنة ابنه وكان أبوها حيا وكان الجد مرضيا جاز. تقريب الاستدلال أنه هنا لدينا قضية شرطية، والقضية الشرطية تدل على الانتفاء عند الانتفاء. ففيما نحن فيه الانتفاء عند الانتفاء يكون هكذا: الجد إذا زوج ابنة ابنه ولم يكن أبوها حيا لم يجز. جاز، جاز هي الثبوت عند الثبوت، أما هذا لم يجز. فإذن هذه الرواية اشترطت في جواز ومضي ولاية الجد حياة الابن، والمشروط ينتفي بانتفاء الشرط. هذا هو عمدة دليل أرباب القول الثاني. هذا الدليل وهذا الوجه نوقش بعدة مناقشات. المناقشة الأولى مناقشة سندية. الشهيد الثاني رحمة الله عليه في المسالك قال: هذه الرواية ضعيفة السند، وتبعه على ذلك صبته صاحب المدارك في كتاب نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام. على مبنى صاحب المدارك، نعم هذه الرواية ضعيفة السند، لأن صاحب المدارك وكذلك خاله الشيخ حسن رحمة الله عليهما لا يعملان إلا بالصحيح الأعلى، وهذه الرواية رواها مجموعة من الواقفة. فعلى مبنى مثل صاحب المدارك، نعم ترمى هذه الرواية بالضعف. أما على مبنى المشهور خصوصا في عصرنا، هذه الرواية بالاصطلاح موثقة، والمدار في حجية خبر الثقة عند المحققين اعتبار وثاقة الراوي لا مذهبه. الحجة هو خبر الثقة لا خبر العادل بالخصوص. فهذا الإشكال السندي إذن ساقط. نعم على مبنى مثل صاحب المدارك صحيح. هذه المناقشة الأولى. المناقشة الثانية مناقشة دلالية. اكتفي جيدا بسير البحث وجرأة الشهيد الثاني في البحث العلمي. قبل الشهيد الثاني كانت المناقشة الدلالية مجملة. مناقشة الدلالية مبهمة. كانوا يقولون هكذا: هذا استدلال بدليل الخطاب وهو ليس بحجة. كان أن الاستدلال بهذه الرواية بدليل الخطاب وهو ليس بحجة. دليل الخطاب ما هو؟ هو ما يعبر عنه بمفهوم المخالفة. مفهوم على قسمين: مفهوم موافقة مثل قياس الأولوية ولا تقل لهما أف، ومفهوم المخالفة الذي يشمل مفهوم الشرط، مفهوم الوصف، مفهوم الغاية، مفهوم العدد، مفهوم اللقب. هذه الجمل المتعددة التي نبحثها في مبحث المفاهيم. إذن كان على إجمال، ما دخلوا في العمق أنه هذا أي نوع من أنواع المفاهيم، ما قالوا. قالوا هكذا: هذا استدلال بدليل الخطاب وهو صافي. إلى أن جاء الشهيد الثاني ما ترك المسألة مبهمة، بل قال: هذا استدلال بمفهوم الوصف وهو ضعيف. لأن إذا قلنا هذا استدلال بدليل الخطاب وهو ضعيف، وبدليل الخطاب له أنواع، عندك جملة شرطية، عندك جملة وصفية، عندك ما هو الضعيف؟ كله ضعيف. لا، الشهيد الثاني قال هذه جملة وصفية. سبطه تحجب أنه لو تترك المسألة هكذا أن هذا دليل الخطاب كان أفضل لك. ما تأتي وتقول هذه جملة وصفية، هذه جملة شرطية وليست وصفية. رواية إذن هكذا: إن الجد إذا زوج، أداة شرط، الجملة شرطية. يا ليتك تركت المسألة على إبهامها ولم تدخل في التحديد. عندما دخلت في التحديد، ماذا المصطلح الرائج؟ أنه الشيطان يدخل في التفاصيل. اتركها مبهمة، على إجمالها كان أفضل، ما أحد يطالبك بشيء. أما الآن وأنت قلت هذه جملة وصفية، لا، هذه ليست جملة وصفية، هذه جملة شرط. هذه المناقشة من قبل السيد السند لجده الشهيد الثاني ليست كما يجب. يعني هذا ليس أمرا يخفى على مثل الشهيد الثاني. كيف جيدا إلى الرواية. الرواية تقول: إن الجد إذا زوج ابنة ابنه وكان أبوها حيا. هذه الواو وكان ما هي؟ إذا بنينا على أنها واو الحالية، هذا استدلال بمفهوم الوصف. أما إذا بنينا على أن الواو عاطفة، هذا عطف شرط على شرط، يكون استدلال بمفهوم الشرط. الشهيد الثاني استقرب أن الواو حالية، فبنى على أنها مفهوم وصف لا أقل من كونها مجمل. يعني يدور أمر الجملة بين أن تكون شرطية أو أن تكون وصفية. الشرطية لها مفهوم، الوصفية ليس لها مفهوم، فيكون مجملا فلا نستطيع أن نتمسك بها. إذن ليس بهذه البساطة نستطيع أن نشكل على الشهيد الثاني، لا، احتمال أنها حالية احتمال قوي. التفت جيدا مثلا حتى تتضح الفكرة. أقول هكذا: إن تدرس تنجح، إذا درست نجحت، إذا جاءك زيد فأكرمه. لا شك هذه جملة ماذا؟ شرط. لكن مرة آتي هكذا أقول: إذا جاءك زيد وهو يحمل رسالة فأكرمه. أنا لا أريد أن أستدل بترتب الجزاء وهو وجوب الإكرام على مجيء زيد، أريد أن أستدل بما يرتبط بحمل الرسالة. هذه حمل الرسالة إذا كانت حال، يعني هي ليست شرطا آخر، أما إذا كانت الواو للعطف يعني تكون شرط آخر، يعني إذا جاءك زيد وإذا كان يحمل رسالة فأكرمه، فتكون جملة شرطية. هنا الشهيد الثاني حمل الواو على الحالية، ونحن نعرف مصطلح الوصف في الجمل الوصفية ليس خصوص النعت، بل ما يشمل أيضا الحال. فعلى أقل تقدير هذه الجملة تكون ماذا؟ مجملة، فلا يمكن حينئذ أن نتمسك بها. هذه المناقشة الثانية.
الشرط إذا زوج صحيح، إذا زوج ابنته ابنة ابنه وكان أبوها حيا.
نعم، الشرط هذا سوف يأتي إن شاء الله في واحدة من المناقشات. نعم، سوف يأتي في واحدة من المناقشات، لأن تركتها بعد إجمالها، سوف يأتي تحقيق ذلك، أن هذه الجملة من الشرط المسوق لتحقق الموضوع، يأتي الآن بعد ذلك. المناقشة الثالثة ما تصدى له السيد السند رحمة الله عليه بعد أن أشكل على جده أن هذا الإشكال لا يرد، جاء بإشكال آخر، إشكال يرتبط بالدلالة أيضا. بعد أن بنى على أن هذه الجملة جملة شرطية، وثبت في محله في علم الأصول أن الجملة الشرطية من أقوى المفاهيم، صح فيها خلاف، لكن المشهور عند المحققين أن الجملة الشرطية لها مفهوم، فحينئذ لابد أن نبحث عن جواب آخر. يقول: في الجمل الشرطية لا نستطيع بأن نقول لها مفهوم مطلقا، إذ لو قلنا أن الجملة الشرطية لها مفهوم لوجب علينا أن نقول يجب التقصير في السفر في سورة الخوف، لأن الآية في سورة النساء ماذا تقول؟ إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. ولا أحد من الفقهاء يقول بأن وجوب التقصير من شرائطه الخوف. فهذا يعني أنه لكي تكون الجملة الشرطية لها مفهوم لابد من اعتبار زائد على أصل كونها جملة شرطية. مجرد كونها جملة شرطية لوحده غير كافي. ويرى صاحب المدارك أن الشرط والقيد المأخوذ في الجملة الشرطية إذا كان له فائدة أخرى غير الشرطية كالورود مورد الغالب أو أي نكتة أخرى، حينئذ لا يكون للجملة الشرطية. في صدر الإسلام غالب الأصفار محفوفة بماذا؟ بالخوف. يعني المسلمون في بقعة جغرافية محدودة، لأن المسجد النبوي والبقيع هو حدود المدينة المنورة، هذه الدولة الإسلامية الفتية هذه كانت حدودها. فأي سفر خارج ذلك في تلك الأعصار في الأعم الأغلب يكون محفوفا بالخطر والخوف. فهذا القيد وارد مورد غالب، فلا يكون للجملة الشرطية. فيما نحن فيه هذا القيد، وهو أن يكون ابنه حيا، جاء لفائدة وهو التنبيه على الفرد الخفي. التفت جيدا، تزويج الجد له فردان، مع وجود الأب ومع عدم وجود الأب. مع عدم وجود الأب هو الفرد الواضح أنه بالنتيجة هذه والدها الآن غير موجود، هذا يقوم مقام. مع وجود الابن هذا الفرد الخفي. فجاء هذا الشرط ليدل على نفوذ ولاية الجد حتى في الفرد الخفي. أما لو لم يأتي بهذا القيد، ما نستطيع، لا نستطيع أن نعمم على الفردين الخفي والواضح، كنا ننتزم بالولاية فقط في الفرد الواضح وهو عدم وجود الأب. لو هكذا قال أنه إذا زوج ابنه فهو جاز نفى، فهو ممضي، هذا لا يدل أنه مع وجود الابن أيضا يكون الأمر كذلك. فجاء هذا القيد ليشير أنه حتى في الفرد الخفي الجد له ولاية. فمع وجود هذه الفائدة للشرط تسقط الجملة الشرطية عن أن يكون لها مفهوم. هذا كلام من؟ كلام صاحب المدارك بتوضيح منا. بقية البحث إن شاء الله تأتي يوم السبت، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
طبعا صاحب الحدائق له إشكال على صاحب المدارك، طالعوه إن شاء الله إلى يوم السبت.